بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 41 من دروسنا في كتاب الموافقات في قسم الأحكام الشرعية. وقد بدأنا في الدرس الماضي في المسألة 9 من المسائل التي يذكرها في الحكم الوضعي، في أقسام الحكم الوضعي، وهي أن الإنسان عندما يمارس السبب ينبغي أن يغض النظر عن المسبب، فيفعل السبب لأن الله أمر به بغض النظر عن المسبب، إذن هو مقصوده السبب وليس مقصوده المسبب. تكلم هذا يعني عن بهذه المسألة من الناحية الأصولية، والآن ينتقل إلى ناحية يعني تربوية ذوقية تكلم بها علماء التصوف. نعم.
فصل. ومن الأمور التي تبتني على ما تقدم
أن الإنسان يفعل السبب من غير أن يلاحظ المسبب. نعم.
أن الفاعل للسبب عالما بأن المسبب ليس إليه، إذا وكله إلى فاعله وصرف نظره عنه كان أقرب إلى الإخلاص، والتفويض والتوكل على الله كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل على الله تعالى، والصبر على الدخول في الأسباب المأمور بها، والخروج عن الأسباب المحظورة، والشكر وغير ذلك من المقامات الشنية.
كان أقرب إلى كل هذه المسائل متى؟ عندما يفعل السبب ويغض النظر عن المسبب. يقول لك أنا الله أمرني بالسبب، والمسبب ما لي شغل فيه، إن صار أو ما صار، إن وجد أو لم يوجد، أنا بهمني أن أفعل السبب الذي أمرت به، أو أن أترك السبب الذي نهاني الله عنه، بغض النظر عن المسبب والنتيجة. نعم.
وغير ذلك من المقامات السنية والأحوال المرضية، ويتبين ذلك بذكر البعض على أنه ظاهر. أما الإخلاص فلأن المكلف إذا لبى الأمر والنهي في السبب من غير نظر إلى ما سوى الأمر والنهي خارج عن حظوظه،
يعني هو عندما يفعل الأمر بغض النظر عن النتيجة هو الآن لا يلاحظ حظوظه الذاتية، يعني منافعه الشخصية، يعني الذي يصوم مشان مثلا ينتفع صحيا، هلا شو بنقول احنا الآن؟ أنت تصوم لحظ نفسك أي لمنفعتك. الأكمل ما هو؟ أن تصوم طاعة لله بغض النظر عن النتيجة. نعم، الصوم بحد ذاته مأمور به، أنا أفعله لأن الله أمر به. طب النتيجة حتصير؟ نعم حتصير، لكن ما هي مقصودة إلي. يعني أنا الآن لا أفعل هذا الصوم لأجل هذا المسبب أو هذه النتيجة. لذلك الذي يلاحظ الأمر ولا يلاحظ المسبب هو غائب عن حظوظ نفسه، أي عن مصالحه ومنافعه الذاتية. نعم.
قائم بحقوق ربه، واقف موقف العبودية.
نعم.
بخلاف ما إذا التفت إلى المسبب وراعاه فإنه
أنا بدي اتقي الله حتى الله يرزقني. نقول له إذا أنت الآن تفعل الشيء المأمور به وهو التقوى، وغايتك مصلحتك الدنيوية الذاتية، إذا أنت عمليا تتقي لحظ نفسك، والأصل أن تتقي لحق ربك. نعم.
بخلاف ما إذا التفت إلى المسبب وراعاه فإنه عند الالتفات إليه متوجه شطره، فصار توجهه إلى ربه بالسبب بواسطة التوجه إلى المسبب. ولا شك في تفاوت ما بين الرتبتين في الإخلاص. وأما التفويض فلأن
هذا الأول الذي ذكره فوق كان أقرب إلى الإخلاص والتفويض والتوكل إلى بقية ما ذكر، فالآن بينا الإخلاص الآن التفويض. نعم.
فلأنه إذا علم أن المسبب ليس بداخل تحت ما كلف به ولا هو من نمط مقدوراته كان راجعا بقلبه إلى من إليه ذلك وهو الله سبحانه، فصار
يعني أنا أمارس السبب الذي أمرت به وإن كان السبب ضعيفا ربما لا يفضي إلى النتيجة. لي أنا أمرت بالسبب، أمرت بأن أفعل هذه المقدمات، النتائج لست مكلفا بها، لذلك أمارس السبب بغض النظر عن النتيجة. نعم.
فصار متوكلا ومفوضا، هذا في عموم التكاليف العادية والعبادية، ويزيد بالنسبة إلى العبادية أنه لا يزال بعد التسبب خائفا وراجيا، فإن كان ممن يلتفت إلى المسبب بالدخول في السبب صار مترقبا له ناظرا إلى ما يؤول إليه تسببه، وربما كان ذلك سببا إلى إعراضه عن تكميل السبب استعجالا لما ينتجه، فيصير توجهه إلى ما ليس له، وقد ترك التوجه إلى ما طلب بالتوجه إليه. وهنا تقع حكاية من سمع أن من أخلص لله 40 صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه.
عظيم. إذا ما هو السبب هنا؟ الإخلاص. ما هو النتيجة أو المسبب؟ ظهور الحكمة على من قلبه على لسانه. فهو الآن اجتهد في الإخلاص لتظهر الحكمة على لسانه. نقول هل هذا إخلاص؟ لا، أنت الآن أخلصت لتنال الحكمة ولله عز وجل. أنت أخلصت واجتهدت في الإخلاص وغايتك أن تظهر الحكمة من قلبك على لسانك، إذا هذا ليس بإخلاص. نعم.
فأخذ بزعمه في الإخلاص لينال الحكمة، فتم الأمد ولم تأته الحكمة.
الأمد هو 40 يوما.
فسأل عن ذلك فقيل له إنما أخلصت للحكمة ولم تخلص لله، وهذا واقع كثيرا في ملاحظات المسببات في الأسباب، ربما غطت ملاحظاتها فحالت بين المتسبب وبين مراعاة الأسباب، وبذلك يصير العابد مستكثرا لعبادته والعالم مغترا بعلمه إلى غير ذلك. وأما الصبر والشكر فلأنه إذا كان ملتفتا إلى أمر الآمر وحده متيقنا أن بيده ملاك المسببات وأسبابها،
كأن ملاكة ما هيك؟
نعم. متيقنا أن بيده ملاك المسببات وأسبابها وأنه عبد مأمور
ملاك الأسباب
وملاك أسبابها أن بيده ملاك المسببات وأسبابها وأنه عبد مأمور وقف مع أمر الآمر ولم يكن له من ذلك محيد ولا زوال، وألزم نفسه الصبر على ذلك لأنه تحت حد المراقبة، وممن عبد الله كأنه يراه، فإذا وقع المسبب كان من أشكر الشاكرين، إذ لم ير لتسببه في ذلك المسبب وردا ولا صدرا.
صدرا
وردا ولا صدرا،
يعني ليس له تأثير في وجود المسبب، وإنما يرى المسبب فضلا مبتدأ من الله عز وجل. إيه نعم، يعني الله تبارك وتعالى يعني رزقني، ما بقول الله أن هذا الرزق نلته بالتقوى التي اتقيتها، لا، هذا الرزق فضل مبتدأ من الله سبحانه وتعالى، لذلك يعظم شكري عليه لأنه غاب عني معنى الاستحقاق، أنني أستحق هذا الرزق بالتقوى التي وفقت إليها. نعم.
ولا اقتضى منه في نفسه نفعا ولا ضرا.
يعني لو أن هذا الإنسان أمر بأمر من الطاعات فجر عليه بلاء، أمر بفعل فعلا من الطاعات، النتيجة أنك في ابتلاء، إنسان ذهب إلى الجهاد نعم فأصيب ببعض البلايا بقطع أو ما شابه ذلك، ماذا نقول له؟ إنسان أمر بالمعروف نهى عن المنكر فجر على ذلك بلاء. إذا هو الآن قال لك أنه أنا الآن يا ريتي ما فعلت، لا، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، إذن بالتالي هو يشعر به يعني معنى الصبر في ذلك، هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. لا، هذا معنى آخر. هل إحنا الآن نقول أنه غاب عنه المسببات فأدى إلى يعني إلى معنى الشكر والصبر عليها، أما أن يصبر بقصد الفرج هذا بمعنى الأول على الإخلاص، أنا أصبر لله سبحانه وتعالى مع علمي أن الصبر بوعد الله طريق الفرج، بس أنا لا يعني لو صبرت بقصد الفرج هذه درجة مقبولة مذمومة هي، لكن أعلى منها أن تصبر لله وتغض النظر عن النتيجة، ثم يأتي الفرج من الله عز وجل على أنه فضل مبتدأ. نعم.
وإن كان علامة وسببا عاديا فهو سبب بالتسبب ومعتبر في عادي الترتيب، ولو كان ملتفتا إلى المسبب
في الترتيب العادي حسب العادات،
ولو كان ملتفتا إلى المسبب فالسبب قد ينتج وقد يعقم، فإذا أنتج فرح، وإذا لم ينتج لم يرضى بقسم الله ولا بقضائه، وعد السبب كلا شيء، وربما مله فتركه،
سبحان الله،
وربما سئم منه فثقل عليه، وهذا يشبه من يعبد الله على حرف.
بتتألم الدعاء، ادعو الله لك، دعينا كثير الله ما أعطانا، إذن هو يدعو ليعطى لا يدعو تعبدا، الأصل أن تدعو الله تعبدا ثم أعطاك أو لم يعطك هذا أمر آخر، أما أنت تدعو لأنك عبده وهو ربك،
وهو خلاف عادة من دخل تحت رق العبودية، ومن تأمل سائر المقامات السنية وجدها في ترك الالتفات إلى المسببات، وربما كان هذا أعظم نفعا في أصحاب الكرامات والخوارق. فصل. ومنها أن تارك النظر في المسبب بناء على أن أمره لله ومن تأمل سائر المقامات السنية وجدها في ترك الالتفات إلى المسببات،
يعني مذكور فوق بعضها كم كلها، يعني مذكورة فوق وباقي المقامات، يعني
فصل.
نعم.
ومنها أن تارك النظر في المسبب بناء على أن أمره لله إنما همه الشبب الذي دخل فيه، فهو على بال منه في الحفظ له والمحافظة عليه والنصيحة فيه، لأن غيره ليس إليه.
لأن غيره يعني المسبب ليس إليه، إلى الله عز وجل. أن كل همي وكل اهتمامي منصب لوين؟ إلى السبب، إلى المقدمات. نعم.
ولو كان قصده المسبب من السبب لكان مظنة لأخذ السبب على غير أصالته وعلى غير قصد التعبد فيه.
صار كأن السبب وسيلة.
ربما أدى إلى الإخلال به وهو لا يشعر، وربما شعر به ولم يفكر فيما عليه فيه، ومن هنا تنجر مفاسد كثيرة، وهو أصل الغش في الأعمال العادية. نعم والعبادية، بل هو أصل في الخصال المهلكة. أما في العاديات فظاهر، فإنه لا يغش إلا استعجالا للربح الذي يأمله في تجارته.
يعني في الأمور العادية بين الناس، في علاقاتنا العادية، إنسان متى يغش؟ عندما يريد أن يصل إلى الربح السريع بشكل أكبر، فيستعمل الغش وسيلة للربح. نعم.
أو للنفاق الذي ينتظره في صناعته أو ما أشبه ذلك.
للنفاق والنفاق كنا الفتح بالنفاق.
نعم.
يعني أنه البضاعة لا تكسد، بضاعة نافقة يعني.
أو للنفاق الذي ينتظره في صناعته.
نعم.
أو ما أشبه ذلك.
أن الإنسان بيشتغل بالصناعة، بيتقن الصنعة ليه؟ مشان ما تكسد. إذن هو الآن الغاية منها ليس الإتقان في نفسه، وإنما ليكون هذا الإتقان وسيلة لعدم الكساد. طبعا هذا الأمر إخوان جائز، يعني هذا الأمر ما في إشكال أن يلاحظ الإنسان هذا المعنى، هذا ما في إشكال، بالعكس هذا نستعمله في خطاباتنا.
وأما في العبادات فإن من شأن من أحبه الله تعالى أن يوضع له القبول في الأرض.
بلك أنا بدي الله يوضع لي القبول في الأرض، إذا ماذا أفعل؟ بدي الله يحبني. طب كيف الله بحبني أن أكثر من النوافل؟ إذا أنا سوف أكثر من النوافل ليش؟ ليحبني الله. ليش؟ لأنال القبول في الأرض، إذا غايتي أنا دنيوية. نعم.
بعدما يحبه أهل السماء. فالتقرب بالنوافل سبب للمحبة من الله تعالى ثم من الملائكة، ثم يوضع القبول له في الأرض.
نعم.
فربما التفت العابد لهذا المسبب بالسبب الذي هو النوافل، ثم يستعجل ويداخله طلب ما ليس له، فيظهر ذلك السبب وهو الرياء. وهكذا في سائر المهلكات، وكفى بذلك فسادا. فصل. ومنها أن صاحب هذه الحالة مستريح النفس، ساكن البال، مجتمع الشمل، فارغ القلب من تعب الدنيا، متوحد الوجهة، فهو بذلك طيب المحيا، مجازى في الآخرة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وروي عن جعفر الصادق أنه قال في الحياة الطيبة: هي المعرفة بالله، وصدق المقام مع الله، وصدق الوقوف على أمر الله. وقال ابن عطاء: العيش مع الله والإعراض عما سوى الله. وأيضا ففيه كفاية جميع الهموم بجعل همه هما واحدا، بخلاف من كان ناظرا إلى المسبب بالسبب، فإنه ناظر إلى كل مسبب في كل سبب يتناوله، وذلك مكثر ومشتت. وأيضا ففي النظر إلى كون السبب منتجا أو غير منتج تفرق بال.
صار أنا الآن أدعو الله سبحانه وتعالى، بعد ما دعيت بسأل حصل المدعو به أو لا، الله استجاب ما استجاب، صار كل همي بالاستجابة، بينما أنا أدعو لأن الله أمرني بالدعاء، والاستجابة وعدمها شيء راجع إلى الله عز وجل، أنا أفعل ما أمرني الله به، وهنا محط اهتمامي. نعم.
وإذا أنتج فليس على وجه واحد، فصاحبه متبدد الحال مشغول القلب في أن لو كان المسبب أصلح مما كان، فتراه يعود تارة باللوم على السبب وتارة بعدم الرضا بالمسبب وتارة على غير هذه الوجوه. وإلى هذا النحو يشير معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، وأمثاله. وأما المشتغل بالسبب معرضا عن النظر في غيره فمشتغل بأمر واحد، وهو التعبد بالسبب، أي سبب أي سبب كان. ولا شك أن هما واحدا خفيف على النفس جدا.
نقول أي سبب ما؟
وهو التعبد بالسبب أي سبب.
خبر كان.
نعم. خبر كان سنة.
نعم.
مفعول مطلق.
خبر كان.
وهو التعبد بالسبب أي سبب كان.
نعم.
ولا شك أن هما واحدا خفيف على النفس جدا بالنسبة إلى هموم متعددة، بل هم واحد ثابت خفيف بالنسبة إلى هم واحد متغير متشتت في نفسه. وقد جاء إن من جعل همه هما واحدا كفاه الله سائر الهموم، ومن جعل همه أخراه كفاه الله أمر دنياه. ويقرب من هذا المعنى قول من قال: من طلب العلم لله فالقليل من العلم يكفيه، ومن طلبه للناس فحوائج الناس كثيرة. وقد لهج الزهاد في هذا الميدان وفرحوا بالاشتباق فيه، حتى قال بعضهم:
الميدان كلمة عامية، أما الميدان ولا.
وقد لهج الزهاد في هذا الميدان وفرحوا بالاشتباق فيه، حتى قال بعضهم: لو علم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليه بالسيوف. وروي في الحديث: الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن. والزهد ليس عدم ذات اليد، بل هو حال للقلب يعبر عنها إن شئت بما تقرر من الوقوف مع التعبد بالأسباب.
هذا يعبر عن الزهد بإيش؟ بالوقوف مع الأسباب بغض النظر عن المسببات،
من غير مراعاة للمسببات التفاتا إليها في الأسباب. فهذا أنموذج ينبهك على جملة هذه القاعدة. فصل. ومنها أن النظر في المسبب قد يكون على التوسط كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى، وذلك إذا أخذه من حيث مجاري العادات، وهو أسلم لمن التفت إلى المسبب. وقد يكون على وجه من المبالغة فوق ما يحتمل البشر، فيحصل بذلك للمتسبب إما شدة التعب وإما الخروج عما هو له إلى ما ليس له. أما شدة التعب فكثيرا ما يتفق لأرباب الأحوال في السلوك، وقد يتفق أن يكون صاحب التسبب كثير الإشفاق أو كثير الخوف. وأصل هذا تنبيه الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الكتاب العزيز حالة دعائه الخلق بشدة الحرص على أن الأولى به الرجوع إلى التوسط، بقوله تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، إلى قوله: وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، وقوله: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وقوله: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقوله: فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، إلى قوله: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، وقوله: ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إلى غير ذلك مما هو في هذا المعنى مما يشير إلى الحض على الإقصار مما كان يكابد.
يعني هو مكلف بدعوتهم إلى الله، أما هدايتهم هذه راجع إلى الله عز وجل، فحرصه على هداية من لم يهتدي وشدة تحمله في ذلك المشاق في ذلك، يعني هذا مما يعني نبه عليه ربنا تبارك وتعالى، يعني كأنه يقول هذا أمر راجع إلى الله، ليس عليك هداهم، ليس لك من الأمر شيء، إنك لا تهدي من أحببت، هذا كله راجع إلى الله عز وجل. نعم.
والرجوع إلى الوقوف مع ما أمر به مما هو تسبب.
إن أنت مكلف أدعو إلى سبيل ربك، هذا مين بيأمن أو ما بيأمن، هذا شيء ليس للدعاة، هذا شيء الله عز وجل. لذلك الدعاة أيها الإخوة يدعون إلى الله جميع الخلق، لا يحكمون على إنسان بأنه يهتدي أو على إنسان بأنه لا يهتدي، لا يصيبهم يأس من إنسان ولا يصيبهم رجاء في إيمان إنسان بعينه، وإنما يبذلون الدعوة لجميع الخلق ثم الله يهدي من يشاء. نعم.
والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، بقوله: إنما أنت منذر. إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، وأشباه ذلك. وجميعه يشير إلى أن المطلوب منك التسبب، والله هو المسبب وخالق المسبب. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم، وهو ينبهك على شدة مقاساته عليه الصلاة والسلام في الحرص على إيمانهم ومبالغته في التبليغ طمعا في أن تقع نتيجة الدعوة، وهي إيمانهم الذي به نجاتهم من العذاب، حتى جاء في القرآن: عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومع هذا فقد ندب عليه الصلاة والسلام إلى أمر هو أوفق وأحرى بالتوسط في مقام النبوة، وأدنى من خفة ما يلقاه في ذلك من التعب والمشقة، وأجرى في سائر الرتب التي دون النبوة. هذا وإن كان مقام النبوة على ما يليق به من شرف المنزلة التي لا يدانيه فيها أحد، فلا يقدح ذلك في صحة الاستدلال بأحكامه فيما دونها من المراتب اللائقة بالأمة كما تقرر عند أهل الشريعة من صحة الاستدلال بأحواله وأحكامه في أحكام أمته ما لم يدل دليل على اختصاصه دون أمته. وأما الخروج عما هو له إلى ما ليس له فلأنه إذا قصد عين المسبب أن يكون أو لا يكون كان مخالفا لمقصود الشارع، إذ قد تبين أن المسبب ليس للمكلف ولم يكلف به بل هو لله وحده، فمن قصده فالغالب عليه بحسب إفراطه أن يكون قاصدا لوقوعه بحسب غرضه المعين، وهو إنما يجري على مقتضى إرادة الله تعالى.
يعني أنت الآن تريد السبب ليقع به المسبب وتجزم بذلك، لا بد أن يقع المسبب. طيب بركة الله مرايد، إذن هنا لا بد أن يراجع العبد نفسه، أنت تفعل السبب والمسبب إذا ربي أراده يكون وإلا لا يكون ولو فعلت السبب. نعم.
فقد صار غرض العبد وقصده مخالفا بالوضع لما أريد، وهو إنما يجري على مقتضى إرادة الله تعالى لا على وفق غرض العبد المعين من كل وجه. فقد صار غرض العبد وقصده مخالفا بالوضع لما أريد به، وذلك خارج عن مقتضى الأدب ومعارضة للقدر.
معارضة.
وذلك خارج عن مقتضى الأدب
ومعارضة.
ومعارضة للقدر. أما ما هو ينحو ذلك النحو وقد جاء في الصحيح التنبيه على هذا المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. أو ما هو ينحو ذلك النحو. وقد جاء في الصحيح التنبيه على هذا المعنى بقوله عليه الصلاة والسلام: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فقد نبهك على أن لو تفتح عمل الشيطان لأنه التفات إلى المسبب في السبب، كأنه متولد عنه أو لازم عقلا، بل ذلك قدر الله وما شاء الله وما شاء فعل، إذ لا يعينه وجود السبب ولا يعجزه فقدانه.
يعني كأنك تقول إن المسبب بوجود سببك صار أهون على الله عز وجل، إن يا رب هي فعلنا السبب، لماذا لم تفعل المسبب؟ يعني كأن الله سهل عليه المسبب بوجود سبب منك، مع أن السبب لا يؤثر، وكأنه إذا كان السبب ما حصل صار المسبب يعني عسير على الله عز وجل، إنه كيف صار هيك مع أنه إذا ما فعلنا السبب. نقول له فعلك السبب أو عدم فعلك سواء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، والله يفعل المسبب بسببك ودون سببك. نعم.
فالحاصل أن نفوذ القدر المحتوم هو محصول الأمر، ويبقى السبب إن كان مكلفا به عمل فيه بمقتضى التكليف، وإن كان غير مكلف به لكونه غير داخل في مقدوره استسلم استسلام من يعلم أن الأمر كله بيد الله، فلا ينفتح عليه باب الشيطان. وكثيرا ما يبالغ الإنسان في هذا المعنى حتى يصير منه إلى ما هو مكروه شرعا من تشويش الشيطان ومعارضة القدر وغير ذلك. فصل. ومنها أن تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزكى عملا عاملا في العبادات وأوفر أجرا في العادات، لأنه عامل على إسقاط حظه بخلاف من كان ملتفتا إلى المسببات.
إذا كان ولا إذ كان؟
إذ عندي إذا كان عاملا.
طبعا إذا.
ومنها أن تارك النظر في المسبب أعلى مرتبة وأزكى عملا إذا كان عاملا في العبادات وأوفر أجرا في العادات، لأنه عامل على إسقاط حظه بخلاف من كان ملتفتا إلى المسببات، فإنه عامل على الالتفات إلى الحظوظ، لأن نتائج الأعمال راجعة إلى العباد.
هي الحظوظ، هي المنافع والمكاسب التي ترجع للعبد من هذه العبادة.
مع أنها خلق الله فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم. فإنها مصالح أو مفاسد تعود عليهم، كما في حديث أبي ذر: إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. وأصله في القرآن: من عمل صالحا فلنفسه. فالملتفت إليها عمل بحظه، ومن رجع إلى مجرد الأمر والنهي عامل على إسقاط الحظوظ، وهو مذهب أرباب الأحوال. ولهذا بسط في موضع آخر،
ولهذا بسط
في موضع آخر
من الكتاب يعني.
فإن قيل: على أي معنى يفهم إسقاط النظر في المسببات؟ وكيف ينضبط ما يعد كذلك مما لا يعد كذلك؟ فالجواب أن ترك الحظوظ قد يكون ظاهرا بمعنى عدم التفات القلب إليها جملة، وهذا قليل. وأكثر ما يختص بهذا أرباب الأحوال من الصوفية، فهو يقوم بالسبب مطلقا من غير أن ينظر هل له مسبب أم لا، وقد يكون غير ظاهر، بمعنى أن الحظ لا يسقط جملة من القلب إلا أنه التفت إليه من وراء الأمر أو النهي، ويكون هذا مع الجريان على مجاري العادات، مع علمه بأن الله مجريها كيف شاء، ويكون أيضا مع طلب المسبب بالسبب، أي يطلب من المسبب يقصد السبب، فكأنه يسأل المسبب باسطا يد السبب، كما يسأله الشيء باسطا يد الضراعة، أو يكون مفوضا في المسبب إلى من هو إليه. فهؤلاء قد أسقطوا النظر في المسبب بالسبب، وإنما الالتفات للمسبب بمعنى الجريان مع السبب، كالطالب للمسبب من نفس السبب، أو كالمعتقد أن السبب هو المولد للمسبب. فهذا هو المخوف الذي هو حرن بتلك المفاسد المذكورة. وبين هذين الطرفين وسائط هي مجال نظر المجتهدين، فإلى أيهما كان أقرب كان الحكم له. ومثل هذا مقرر أيضا في مسألة الحضور المسألة العاشرة. هنا الحمد لله.